الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الرأي الثاني المنسوب للصدوق الأب، واختاره الصدوق الابن في المجالس، وحاصله لزوم المسح من المرفقين في التيمم. وقلنا انه يرد عليه بقرينة الطائفة التي استدل بها للمشهور، طبعا استدل له بجملة من الروايات، استدل لرأي الصدوقين بجملة من الروايات، حاصلها انها ظاهرة في لزوم المسح من المرفقين، حيث نقلت فعلا للإمام، وفعل الإمام في مقام التعليم ظاهر في الوجوب. لكننا قلنا أنه يرد عليها بقرينة الروايات المستدل بها للمشهور بحملها على الاستحباب، وأشكل السيد الخوي رحمة الله عليه على ذلك، وأجبنا عن إشكاله. وقلنا لو سلمنا بإشكال السيد الخوي رحمة الله عليه أو أغمضنا الحمل على الاستحباب، فتصل النوبة إلى المرجحات. والمرجح الأول هو القرآن الكريم، حيث قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والباء مقدرة في الأيدي، والباء للتبعير بضميمة صحيحة زرارة التي تحدثت عن أن الباء في الآية الكريمة للتبعير، وأنه أن الواجب في التيمم هو مسح بعض ما يجب غسله في الوضوء. وقلنا أنه يمكن أن يقال أن هذا المرجح ليس بتام، وذلك لأن القرآن الكريم قال: سلمنا أن الباء للتبعير ولو بضميمة صحيحة زرارة التي وردت في الجزء الثالث صفحة 364 الباب 13 الحديث الأول، ولو بضميمة هذه الصحيحة، الباء تدل على التبعير، لكن غاية ما تدل عليه أن الواجب مسحه هو بعض اليد، والمسح من المرفقين يصدق عليه أنه بعض اليد، لأن اليد العرفية هي من المنكبين، والمسح من الزند يصدق عليه أنه مسح لبعض اليد. وبالتالي فالعلاقة بين الآية والطائفتين على حد سواء، فهذا المرجح ليس بتام. لكن يمكن أن يرد على ذلك أننا ما دمنا نعتبر أن صحيح الزرارات هذه إضافة مفسرة لما في الآية الكريمة، فصحيح الزرارة ظاهرة في أن الذي يجب مسحه في التيمم هو أقل مما يجب غسله في الوضوء. قالت الرواية: فلما أن وضع الوضوء أو وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، يعني ما يجب غسله من اليد في الوضوء في التيمم الثابت مسح بعضه وليس بكامله، يعني معناه ان الصحيحة فهمت ان الامام يفسر الآية الكريمة بان الواجب مسحه في التيمم هو اقل من المرفقين، وحيث لا يوجد احتمال اخر وفق الطائفتين الا ان يكون المسح من الزند، فتكون الآية الكريمة مرجحة للطائفة التي أوجبت المسح من الزند. الآية الكريمة بنفسها قلنا أنه يمكن التشكيك في دلالتها على التبعيض حتى، لكن بضميم الصحيح الزرارة تدل الباء على التبعيض، وبضميم الصحيح الزرارة تكون الرواية تكون الآية بهذه الضميمة ترجح الطائفة التي توجب المسح من الزرد، لأنها ماذا قالت؟ قالت فلما أن وضع الوضوء أو وضع الوضوء عما لم يجد الماء أثبت أو أثبت بعض الغسل مسحا، وحيث أن بعض الغسل مسحا يعني أقل من الغسل من المرفقين، لأن الواجب غسله في الوضوء هو من المرفقين، وحيث أنه لا يوجد قول آخر وفق الطائفتين بغض النظر عن الأقوال الأخرى، نحن نجمع بين هذين الطائفتين، وحيث أنه القول الآخر هو من الزن، فتكون الآية مرجحة للطائفة التي استدل بها للمشهور، وهي القائلة أن المسح يجب أن يكون من الزن من مفصل الكف والذرع. هذا في المرجح الأول. إذا أغمضنا النظر عن ذلك وشككنا، والتشكيك منشأه أن البعض يرى أن صحيح الزرارة، لعله يرى لم أجد، من حقه أن يرى أن صحيح الزرارة تقف في مرتبة واحدة بين الروايات، هي دالة على التبعيض، واضح، هي دالة على أن الواجب مسحه هو بعض اليد وليست حاكمة على الطائفتين، قد يقال هكذا، قد يقال هكذا، وحينئذ ليس فيها شيء زائد بحيث تجعل من الآية الكريمة مرجحة للطائفة التي أفادت إن المسح من الذنب. يمكن أن يناقش بذلك وإن كان عليه رد. أقول بسبب هذه الدغدغة إذا أغمضنا النظر عن المرجح الأول فتصل النوبة إلى المرجح الثاني. ما هو المرجح الثاني؟ أن الطائفة التي استدل بها للمشهور وهي أن المسح من الذنب تخالف العامة، فترجح على الطائفة الموافقة لهم بدعوى أن الطائفة الموافقة لهم هي القائلة بأن المسح من المرفقين. المرجح الثاني تفصيله أن أبا حنيفة الذي عاش بين سنتي 80 هجرية و 150 هجرية، والشافعي الذي عاش بين سنتي 150 هجرية و 204 هجرية، هؤلاء هذان الفقيهان العاميان يقولان بأن المسح في التيمم يجب أن يكون من المرفقين، وبالتالي فالروايات التي أفادت أن المسح من الذنب تخالف هذين الفقيهين، فترجح على الطائفة التي تفيد أن المسح لابد أن يكون من المرفقين. أنقل عبارة العامة أولا ثم أناقش ذلك. قال في موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، الطبعة الثالثة 2013، الجزء الأول صفحة 507-508، قال للفقهاء رأياني في كيفية التيمم لفقهاء العام. الأول، رأي الحنفية والشافعية التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا رأي الأحناف والشوافع، رأي أبي حنيفة والشافعي، وهو ما روى أبو إمامة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وأما حديث عمار الدال على الاكتفاء بالكفين فيتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين. ما أدري إيش تقول، شلون تقول إيش معنى؟ طبعا أكو خلل بالاستدلال بحديث عمار من جهتين عند العامة. أولا هم ما يرمون مسح كفيه، يرون مسح يديه ويحملون على الكفين، لأنه اليد في آية السرقة من بمعنى الكف. هذا الخلل الأول، ليش اليد بمعنى الكف؟ قول في آية السرقة بمعنى الكف ولها معاني متعددة. هذا واحد. اثنين بعد ذلك يقول مع أنه بمعنى الكف لكن يتأول بمعنى أنه مسح من المرفقين. ليش تأول؟ شنو القرينة مثلا؟ قال بدليل حديث أبي إمامة. ليش حديث أبي إمامة حاكم؟ لو يتعارضا لو جمعون جمع عرفي، هاي طريقة جمع عرفي، واضح؟ قال بدليل حديث أبي إمامة وابن عمر. الرأي الثاني رأي المالكية والحنابلة. مالك عاش بين سنتي 93 هجرية و 179 هجرية، وابن حنبل عاش بين سنتين 164 هجرية و 241 هجرية. رأي المالكية والحنابلة التيمم الواجب ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه ثم كفيه براحتيه لحديث عمار. يعني يمسح كفيه براحتيه وجهه بباطن أصابعه، أما كفيه فيمسح براحته. لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين، لأن اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة. والأكمل عندهم عند الحنابل والموالك خروجا من خلاف من أوجبه ضربتان يمسح بالثانية يديه من المرفقين. إذا المرجح الثاني يدعى أن الروايات التي صدرت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام القائلة بأن المسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع محمولة على التقية. لماذا محمولة على التقية؟ جابوني لأن لأحد آراء العامة، لأن أبا حنيفة والشافعي يوجبان المسح من المرفق، ولكن يرد على ذلك. أنتم ترون أن مالك وابن حنبل يريان كفاية المس للكفين، والروايات التي أفادت وجوب المسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع كانت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الذي عاش بين سنتي 80 هجرية و 148 هجرية. يعني عاصره من فقهاء العامة أبو حنيفة ومالك. أبو حنيفة عاش بين 80 هجرية إلى 150 هجرية، ومالك الذي عاش بين سنتي 93 هجرية و 179 هجرية بقي بعد الإمام لكنه عاصره. السؤال هو لماذا يتقي الإمام من أبي حنيفة ولا يتقي من مالك؟
مشهور مشهور الكوفي، رأي الكوفي
جاي جاي. مو المشهور ساقة ثانية ما هو مذهب رجل ما كان مذهب رجل الأنصاف فقهاء العامة الأربعة ليسوا فقهاء سلطان هذه دعاوى لا لا تلامذتهم فقهاء صلاح لكن أبو حنيفة وقف مع زيد في ثورته ضد الأمويين وأمده بالمال أولئك شكونتم الزيدية عقيدتهم شيعية وأن كان فيها انحراف لكن فقههم حنف ومالك أرسل عليه المنصور وطلب منه أن يفرض كتاب الموطأ على المسلمين فلم يقبل وأحمد بن حنبل وربما الصوف في محنة في قضية محنة القرآن والشافعي معروف مو فقهاء سلطان نضع الأشياء ما اتبعوا طريق الحق بحث آخر صحيح فما كان مذهب رسمي ما كان السؤال هو لماذا القائلان بأن المسح من المرفقين هما أبو حنيفة والشافعي والشافعي لم يعاصر الإمام الكلام في التقية من أبي حنيفة لكن في نفس الوقت الذي كان أبو حنيفة يفتي بوجوب المسح من المرفقين كان مالك يفتي بوجوب المسح من الجنة فلماذا يتقي الإمام من أبي حنيفة ولا يتقي من مالك نعم قد يقال أن هذه الروايات كانت عند وجود الإمام في الكوفة وكان أبو حنيفة فيها ومالك في المدينة فاتقى الإمام من هو أقرب إليه لكن هذا شعر يمكن أن يرد عليه أن الإمام كان يعلم بأن مالك يفتي بوجوب المسح من الزن وكان بإمكانه الاحتجاج بذلك على من يشكل عليه من العامة الإمام حينما يشكل عليه بأنه لماذا تفتي بذلك بل العامة لعلهم يدرون إن فقيه المدينة العامي يفتي بذلك التقية لابد أن نتوقف عندها عند حد الضرورة التقية إما مداراتية وإما خشيتية ولا تتصور الحال في كلا الأمرين أما المداراتية فمن الممكن أنه الإمام ليش يربح جهة على حساب جهة أخرى وأما الخوفية فيمكن أن يدافع عن نفسه أنه يوجد فقيه في المدينة هذا رأي فقهاء المدينة يمكن أن يقول ذلك إذن طبعا هذا كله إذن المرجح الثاني ليس بتاما على نظرية المشهور في التقية التي تشترط أن يكون الرأي العامي مشهورا الى زمن الامام قبله الى زمنه وهذا الرأي العامي ليس هو المشهور بل هو يقف الى طرفه الاخر رأي يوافق رأي الامامية لو كان رأيهم المسح من الزمن وكذلك على رأي السيد الحائري الذي لا يشترط أن يكون الرأي معاصرا للإمام ولو كان بعد ذلك لكن يشترط فيه أن يكون مشهورا عندهم على الأقل وهذا الرأي ليس هو المشهور كيف يكون مشهورا مع وجود فقيهين كبيرين من العامة لا يقولان به هما مالك وابن حنبل نعم هذا الإشكال لا يرد على نظرية الشيخ البحراني شيخ البحران لا يشترط حتى وجود قائل بمضمون الرواية المخالفة التي أطلقها الإمام لإيقاع الخلاف بين الإمامين، لا يرد، صحيح لا يرد. ويمكن أن يقال على نظرية البحراني أن الرأي المشهور عند الشيعة هو المرصور وهو المس من الزان، والرأي الآخر قاله الإمام لإلقاء الخلاف بين الشيعة لفترة ثم أوصل جوا عاما بخلاف. إذن بالمرجح الثاني ليس بتاما، ويكفي تحقق المرجح
تتبنى السلطة،
ما مثل السلطة هذا رأينا مثلنا. ولذلك أنا دائما أقول القدر المتيقن الأخذ بالتقية هو في الآراء السلطانية، التقية من الآراء السلطانية، الآراء التي شكلت شعارات للسلطة. ولا يجي واحد يقول في طهارة الخمر نحمل الروايات التي تفيد الطهارة على التقية خوفا من السلطان لأنه كان يشرب الخمر، لكن الإمام ما قال حلال، غاية ما تفيد هذه الروايات الطهارة. لو كان يخشى السلطان المفروض يقول حلال وهو لم يقل، شدد على الفرض. مو هيك التقية تؤخذ شعارات، كنت دقق وفق المبادئ. على كل حال اذا فالمرجح الثاني ليس بتاما، والمرجح الاول هو التام. اذا اغمضنا النظر عن المناقشه في ان علاقه الايه بالطائفتين على حد سواء، ويمكن اغماض النظر عن هذه المناقشه بضميمه صحيحه زراره، يمكن جدا الى حد الظهور ان الصحيحه صالحه لتفسير الايه بحيث تكون الآية مرجحة للروايات القائلة بأن المس من الذنب، يمكن ذلك. لكن سؤال للتدريب الآن ليس ناجزا، لو قلنا بأن حمل المشهور للروايات التي أفادت أن المس من المرفقين بحمل الروايات القائلة بأن المسح من المرفقين على الاستحباب ليس بتاما، ليش قال السيد الخوي؟ لو قلنا افترض احنا ردينا اشكال السيد الخوي وقلنا بأن المرجح الاول ليس بتاما، استقر التعارض بالمرجح الاول ليس بتاما. لماذا ليس بتاما؟ لان علاقة الآية بالطائفتين على حد سواء اذا اغمضنا النظر هم صحيحة الزرار، قاعد هم الخص البحث هم افترض التعارض. وقلنا بأن المرجح الثاني ليس بتام، فما هو الموقف؟ تصاقفت ما عندي بعد
لو ثلاث اختيارات تصاقفت او
ايه، فما هو الموقف؟ قد يقال هذه بعد صناعة فقاعتية قلت هنا لانه اكو دغدغة في الحمل على الاستحباب، اكو دغدغة في المرجح الاول، اكو مناقشة تامة في المرجح الثاني. اقول لو توصلنا الان انه لا
مرجح
الحمل على الاستحباب تام ولا مرجح لاحدى الطائفتين تام، فما هو الموقف؟
مثل عمار
قد يقال ان القدر المتيقن هو المسح من الذنب باعتباره احد القولين المستفادين من الرواية، وما زاد تجري فيه اصالة البراءة، قد يقال هكذا، وبالتالي النتيجة مع المشهور لصالح المشهور. لكن يمكن أن يقال أنه يحتمل أن وجوب المسح من الذنب بشرط لا، بشرط عدم الزيادة، ووجوب المسح من المرفق بشرط عدم النقيصة، وبالتالي فالتعارض مستقر وتتفاقط الطائفة. هذا الاحتمال موجود لو مو موجود؟ موجود. وقد تقول بعد التساقط نرجع الى العموم الفوقاني، والعموم الفوقاني هو الآية الكريمة الدالة على التبعير. بوجوهكم وأيديكم بعض اليد، لكن يمكن أن يقال أن لا وضوح في هذا العموم الفوقاني. ما هو المراد من البعض؟ هل هو من المرفق أو هو من الذنب؟ نستطيع أن ننفي أنه من المرفق بصحيح الزرار، لكن هل نستطيع أن نجزم أنه من الذنب بعد تساقط الطائفتين؟ واضح؟ لا نستطيع. لا ماكو نفينا، هل تنفيت بالأول؟ قلت بعد احتمالي أن ماكو أقل وأكثر، المطلوب إما الذنب بشرط عدم الزيادة، إما من الذنب بشرط عدم الزيادة، أو من المرفق بشرط عدم النقي.
هذا نستفيد الجامع من لحاظ الآية.
ها؟
نستفيد الجامع يعني
مطلوبية المسح
من لحاظ الآية.
مطلوبية المسح واضح. ما عندنا مشكلة. بالتحديد. وين الروايات؟ فقط. لا قبل التطابق معنا. إذا ما التطابق متعين. زين. وقد يقال اذا نتيجة البراءة ليست بسليم، والعموم الفوقاني ليس بتامن وواضح. قد يقال بجريان اصالة الاشتغال فيجب المسح من المرفقين للشك بتحصيل المسح من الذنب للطهارة. قال هكذا اننا الان نريد الطهارة الترابية، نشك ان المسح من الذنب يحصل الطهارة الترابية او لا يحصل، شك في المحصل، فتجري اطالة الاشتغال ومقتضاها المسح من المرفقين. لكننا قلنا انه يحتمل ان المسح من الذنب بشرط عدم الزيادة. واضح. لا نتكلم في الاحتياط، ما تخير بعد تخير بيننا منين تجيبنا؟ لعل الأحوط هو ما قلناه في باب مسح ظاهر القدم في الوضوء، طبعا هذا كله افتراض، وهو أن يقال إن الأحوط هو المسح من الذنب بنية كونه الواجب، مع المسح من المرفق إلى الذنب لاحتمال كونه مطلوبا.
باب مقدمة علمية.
لا مو باب مقدمة علمية. مقدمة علمية فوق الكف. المسح من الذنب
واجب.
الى اطراف الاصابع قدر متيقن بنية كونه الواجب، والمسح من المرفق الى الذنب لاحتمال كونه مطلوبا، واما الزائد عن المرفق فينفى للاجماع المركب القائم على نفيه، لانه وان اختلف القولان لكنهما اجمعا على نفي الزائد عن المرفق. واضح؟ واضح؟ اي قلنا بالقدم الاحوط وجوبا نتيجة اللي وصلنا لها انه المسح الى قبة القدم وبنية كونه الواجب، والاستمرار بالمسح الى المفصل لاحتمال كونه مطلوبا، والهنا الاستمرار بنحو الاحتياط الوجوبي بنية الاحتياط، لا مو بنية الاحتمال كونه مطلوبا لكن احتياطا وجوبيا. هذا كله في القول
الثاني هذا الصناعة. أما مختار الصدوق رحمة الله عليه في من لا يحضره الفقيه من وجوب المسح من فوق الزند قليلا، هكذا اختار الصدوق. شنو نقلنا عبارته؟ الراجع عبارته مهمة. الراجع عبارة الصدوق قال: فإذا تيمم الرجل في من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة 104 للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه، بعد ما قال من فوق الكف، هذا وين؟ في التيمم بدل الوضوء. وإذا كان التيمم للجنابة يعني بدل الغسل ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا. هذا رأي تفصيلي للشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، أنه إذا كان التيمم بدل الوضوء فالواجب هو مسح الكفين من الذنب، وإذا كان التيمم بدل الغسل فالواجب هو مسح الكفين وفوق الكفين قليلا يعني فوق الذنب. هذا الرأي استدل له بصحيحة أبي أيوب الخزاز المتقدمة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 358 الباب 11 من أبواب التيمم الحديث الثاني قال: وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، تكلمنا في السنة عن يونس، محمد بن عيسى من هو؟ إنه مشترك بين حسن وبين صحيح، ويوجد خلاف في توثيق أحدهما، تذكرون ناولت مفصلة، ولذلك تجدون صاحب المستنسك يعبر عنها مصححة وليس صحيحة. عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله قال: سألته عن التيمم فقال إن عمارا إلى أن قال، فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا، فوق الكف قليلا. ومثلها الحديث الرابع في صفحة 359 نفس المصدر قال: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن داود بن النعمان، أيضا مرت الرواية، قائلا عن قال: ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا. كيف نعمل بهاتين الروايتين؟ نقول هاتان الروايتان لابد من حملهما على أنه يجب المسح فوق الكف قليلا من باب المقدمة العلمية، بقرينة من؟ بقرينة الروايات المستدل بها على رأي المشهور الصريحة بكفاية المسح على الكفين وعدم مسح الذراعين بشيء، واضح؟ لكن قل الصدوق لا يقصد ذلك، الصدوق لا يقصد وجوب المسح فوق الكف قليلا من باب المقدمة العلمية، بدليل من؟ بدليل التفصيل أنه فصل بين التيمم بدل الوضوء وتيمم بدل الغسل وأوجب ذلك في التيمم بدل الغسل. ولو كان يقصد المقدمة العلمية فلا فرق بين التيمم بدل الوضوء وتيمم بدل الغسل من هذه الناحية، لا هو لا يقصد ذلك، يقصد الوجوب النفسي للمسح فوق الكف قليلا في التيمم بدل الغسل. لكن الدليل المستدل له به
بقليلة الروايات المستدل بها على رأي المشهور يحتمل فيه أن المراد به وجوب المس فوق الكف قليلا من باب المقدمة العلمية. هذا التفصيل لم يوجد في الرواية، إلا أن يقال بأن التفصيل استفاده الصدوق من مورد الروايتين، حيث ان عمار كان في جنابه من تبيني هاي، الا ان يقال ذلك. فاذا قلنا انه توجد خصوصية للتيمم بدل من الجنابة، حينئذ تكون هاتين الروايتين دليلا للصدوق في هذا التفصيل. ولكن حيث ان الاحتمال يبطل الاستدلال لصراحة الرواية التي قالت ولم يمسح الذراعين بشيء، فنحمل هاتين الروايتين على المقدمة العلمية. الرواية صحيحة الزرارة وين كانت بها مصدر؟ حديث الخامس ولم يمسح مطلق الرواية، وذكر التيمم وما صنع عمار، لا وما صنع عمار ذكر، فقال ولم يمسح الذراعين، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. شو أنت تقول؟ مزيد من التفسير. لو كانت هذه الرواية مطلقة فإنه لم يمسح الذراعين بشيء من أول التيمم، يمكن أن يقال إن صحيحة أبي أيوب وصحيحة الأخرى الحديث رقم 4 صحيحة داود بن النعمان تقيد هذا الأطلاق، تكون الكيفية في التيمم بدل الوضوء من الزند، بينما في التيمم بدل الجنابة فوق الزند قليلا. ولا تعارض حتى يقال أنه بقرينة صحيح الزرارة ولم يمسح الذراعين بشيء نحمل رواية أبي أيوب الخزاز وداود بن النعمان على المقدمة العلمية لو كانت صحيح الزرارة مطلقة. لكن صحيح الزرارة ماذا قالت؟ قالت سألت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، إذن هي أيضا ناظرة إلى التيمم بدل الغسل، قال ولم يمسح الذراعين بشيء، فيوجد تعارض في نفس المورد. فبقرينة الصراحة صحيحة الزرارة تحمل صحيحة أبي أيوب الخزاز علما على أن الواجب مسحه فوق الكف من باب المقدمة العلمية، واضح؟ أما الصدوق فهو لا يذكر ذلك، لا يقصد ذلك. وإن كان صاحب المستمسك قال وما في صحيح داود بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ونحوه، مصحح أبي أيوب الخزاز محمول على كون المسح كذلك من باب المقدمة، وإن حكي عن ظاهر الفقيه الفتوى به، ولعله محمول على ذلك أيضا. عبر بلعله صاحب المستمسك، يعني يقصد أن الصدوق يقصد ذلك أيضا، لعله يقصد ذلك أيضا، لا بعيد أنه يقصد ذلك، بعيد أنه يقصد أن ذلك من باب المقدمة العلمية. ليش؟ للتفصيل، والتفصيل لا فرق فيه بين الغسل، بين التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الجناب بدل الوضوء في باب من جهة المقدمة العلمية. هذا كله الرأي الثاني المخالف. بقي الرأي الثالث
والتطبيق يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى محمد.